بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الجيزة من أخي إسلام، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في جهودكم وأن يجعلكم من الدعاة إلى السنة المنفحين عنها والجادين عنها من البدع. بارك الله في جهودكم شيخنا.
وإياكم.
شيخنا بارك الله فيك الله يرفع قدرك. شيخنا بارك الله فيك. يعني في الأولى الأخيرة أحد الإخوة أو بعض الإخوة حفظهم الله يقولون المشايخ المملكة بحجة أنهم لا يحذرون من المعين كمثال الشيخ عبد الرزاق البدر الشيخ صالح الوصايمي وهكذا، فهل بارك الله فيكم أن هؤلاء المشايخ على خطأ أم هم من أهل العلم يأخذ عنهم؟ بارك الله فيكم توجهوننا وتنصفونا. بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. سبق أن بينا بعض هذا الكلام. نقول أولا من جهة التبديع أو التضليل أو كذا لابد أن نقوم على ساق الدليل، أما أن تكون هناك ملاحظات على بعض العلم وإن كانوا ينتسبون إلى منهج السلف هذا لا ضير ولا إشكال إذا وجد كلام لأحدهم لأي واحد من الناس وهذا كلام مخالف للسنة فلا بد من بيانه ولا بد من إيضاحه حتى يسلم لنا المنهج، فنكون بذلك قد جمعنا بين أمرين، بين الحفاظ على قدر العلم والحفاظ على قدر الشيخ. فالحقيقة أنا ما أستمع لا لهذا ولا لذاك كثيرا، إنما هناك بعض الأمور اطلعت عليها ولهذا انتقدت بعضها، وهناك أمور أخرى أيضا تنتقد لعله وأتيها إن شاء الله في موضع خاص، لكن بصفة عامة نقول الذي لا يعين أحدا ولا يحذر من أهل البدع والأهواء ويجعل ذلك عبر قاعدة أنا لا أتكلم لا تسألوا عن معين، نعم هذا نحذر منه إن ثبت، فإن ثبت يا أخي بارك الله فيك كما ذكرنا في بعض المواضع إن ثبت هذا فنحن ننصح لمن يقول هذا، إن رجع والحمد لله إلى منهج السلف فالحمد لله، إن لم يرجع إلى منهج السلف نحذر منه، يعني ما نحذر إلا بعد بيان وإيضاح له، لكن نحذر من هذا من هذه المخالفة حتى لا يقترب الناس، لأن الناس يثقون في من يعلمهم، فإذا جعل هذا المنهج وجعلت تلك القاعدة عند الطلاب ولم ينبه على خطئها بل وعلى خطرها فإن ذلك يؤدي إلى تفشيها في الناس وبالتالي تنسب إلى منهج السلف على اعتبار أن الشيخ الذي يدرس هو شيخ سلفي، فعلى كل الأمور ما تصل إلى تبزيع ولا إلى تضليل، أما التحذير من أفعال وفتاوى وأعمال أو كذا إذا خلفت منهج السلف فلا شك أن هذا لابد من التنبيه إليه من التنبيه عليه، وقد ألمحنا إلى ما قرأناه لكم عن الشيخ صالح في مسألة عدم تسمية الرجال وحذرنا من هذا الحقيقة، ولعل هذا المقطع يصله أو يوصله إليه من استمع إليه ويكون هذا من باب النصيحة من باب النصيحة، أما إذا أصر على هذا وأن هذا هو المنهج وكذا وكذا إلى آخره فلا شك أن هذا يقتضي التحذير، أما الآخر فأنا لم أستمع إليه ولم أعرف عنه شيئا، لكن كما قلت كقاعدة عامة السلفي في بيانه للمنهج إنما يقوم بيان المنهج على أمرين، الأمر الأول بيان الحق وما عليه السنة والجماعة فيه، الأمر الثاني بيان المخالف الحق، لابد أن تبين الحق وأهله وأن تبين الباطل وأهله، أما منهج يقوم على بيان الحق دون بيان الباطل هذا منهج لا شك أنه ناقص، ولهذا جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني، ولم يعبه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الشر لم يكن موجودا، فكيف إذا كان الشر موجودا؟ حذيفة يسأل ويقول لقد كنا في جاهلية شر فجاءنا الله بهذا الخير الخير، ولم يذكر خيرا فيه شر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إذن يسأل عن بعد هذا الخير هل بعده شر؟ فكيف بالذي يعيش في الشر الليل والنهار؟ لابد أن يسأل عنه ولابد أن يبين المتصدر، وأقول بالمناسبة إذا كان شيخ يقول لا تشتغلوا بهذا اشتغلوا بالعلم وبيان وتعلموا أولا، نقول هذه الكلمة حق أريد بها باطل، وذلك الأمور. الأمر الأول، إذا كان الطالب ينصح بالتعلم أولا، ولا شك أن هذا في نفسه حق، نعم لا ينبغي لأحد أن يتكلم في طوائف في رجال إلا بحق، كما قال الذهبي وغيره، لا ينبغي أن يتكلم في رجال والطوائف إلا من كان على علم وعلى ورع. لكن اعلم أن هذا من العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب، بل ومن بدايات العلم أن يتعلم الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم ومن هم المنعم عليهم، وأن يتعلم صراط المغضوب عليهم والضالين ومن هم المغضوب عليهم والضالون، أن يتعلم الحق وأن يتعلم من خالفه. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين طائفتين المعطلة والممثلة. كيف أعلمه من أجل السنة والجماعة في الأسماء والصفات التي هي الوسط دون أن أقول بين طائفتين، دون أن أعلمه التعطيل والتمثيل؟ هم في باب الصحابة بين خوارج وروافض، كيف أعلمه منهج السنة في الصحابة دون الإشارة إلى منهج الخوارج وإلى منهج الروافض؟ أن أقول له أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان بين المرجئة من جهة وبين الخوارج المعتزلة من جهة أخرى، إذن في كل باب كما ذكر شيخ الإسلام في الوسطية هم وسط بين طائفتين، لا بد أن أعلمه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من الله، منكم ومما تعبدون، إذن براء من الأعيان وبراء من الأعمال، هذا نعلمه للطلاب. الأمر الثاني أن الذين يقولون هذا ويقولون الطلاب تعلموا أولا، وكما قلت لكم هذا في نفسي حق، لكن اعلم أن هذا ممن ينبغي تعلمه، هؤلاء الذين تصدروا قد تعلموا، فهل بينتم للأمة ما يتعلق بهؤلاء الأعيان؟ فأنتم من جهة تنصحون الطلاب بالتعلم أولا، ومن جهة أخرى لا تبينون وقد تعلمتم بقول لا تسألون عن رجال، لا نتكلم في أعيان، أتركها في الأعيان. طيب إذا كانت النصيحة للطالب أن يتعلم أولا، فما هي نصيحة للشيخ الذي تعلم أن يتكلم؟ فإذا لم يتكلم فالأمر فيه دخن ولا ينبغي. لهذا أنا أقول، لكن أقول بصفة عامة، الشيخ الذي يربي على هذا ننصحه، وظاهره السنة لا نبدعه، لكن ننصح له إن أصر على ما هو عليه، أنا أحذر منه ولا أرى أن تجلس عليه، لأن هذا سيمسخ المنهج في قلبك. لم يكن هذا على ضرب الأئمة من الصحابة الذين ما اكتفوا فقط بالرد على أهل البدع، وإنما قاتلوا أهل البدع، قاتلوهم، ومن التابعين وتابع التابعين ومن صرع ضربهم إلى علمائنا اليوم. لا أقول الشيخ ربيع فهو عالم في هذا، ولا الشيخ محمد بن جامي، فإن البعض قد يقول هذا يتبع لا أبدا أقول ابن باس، لأن كثيرا ممن ينتهج هذا المنهج يقول أنا على طريقة ابن باز. راجع من رد عليهم ابن باز عينا، راجع من رد عليهم فوزان عينا، راجع من رد عليهم هؤلاء العلماء عينا. فلا ينبغي لدرس سلفي أن يخلو من التحذير من الطوائف والجماعات والأعيان، وهم كثر في هذا الزمان. فإذا خلت الدروس من ذلك، بل إذا انضاف إليها التقعيد لذلك، فلا إخار صاحبه على منهج السلف الذي ينبغي أن يدعى إليه، والله أعلم.